الله عز وجل، وخير الهدي
هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسعدني أيها الإخوان أن ألتقي بكم في هذه الدورة المباركة وفي هذه البلدة الطيبة حرسها الله من كل سوء ومكروه، لنتذاكر مسائل العلم، ولنتناصح، ولنتواصى بالحق والصبر، ونتآمر بالمعروف، ونتناهى عن المنكر. فنسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا بكم يا إخوان، واجتماعنا بكم، وجلوسنا إليكم في الله عز وجل مريدين بذلك وجهه سبحانه وتعالى. لعل الله عز وجل أن يدرجنا ضمن ما قال عز وجل فيه في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه، والمتجالسين فيه، والمتزاورين فيه، والمتبادلين فيه. وبادئ ببدء يا إخوان، نتقدم بالشكر كما هي العادة الجزيل لإخواننا وإخوانكم القائمين والساهرين على تنظيم هذه الدورة العلمية المباركة، ومن تعاون معهم من قريب أو من بعيد، جزاهم الله عز وجل خيرا جميعا، ووفقهم لكل خير، وجعلهم مفاتيح للخير مغالق للشر. ونتقدم بالشكر كذلك لمشايخنا المحاضرين، جزاهم الله عز وجل خيرا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وبما يوفقهم لإلقائه على مسامع إخوانهم. والشكر موصول كذلك لإخواننا الحاضرين الذين توافدوا للاستفادة من هذه المجالس العلمية، فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم جميعا جزيل الأجر والثواب، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولقد اختار إخواننا وإخوانكم أن يكون موضوع هذه الدورة العلمية حول الشباب تحت شعار نصائح وتوجيهات للشباب، وهو موضوع مهم يا إخوان وجدير بالعناية. كيف لا ونحن نرى يا إخوان ما آل إليه حال أكثر شباب المسلمين إلا من رحم الله، ولسيما في هذه الأزمنة المتأخرة. والكلام على الشباب يا إخوان من جهتين: من جهة ما ينبغي أن يكون عليه الشباب، والجهة الثانية في الواقع الذي عليه الشباب اليوم. أما من حيث ما ينبغي أن يكون عليه الشباب يا إخوان، فينبغي للشباب أن يكونوا كما ينبغي لهم أن يكونوا عليه: قوة لهذه الأمة، ومصدرا لكرامتها ولعزها، ولتقدمها ورقيها وازدهارها. وليكون الشباب يا إخوان ظهرا تحمل عليه الأمانة التي ائتمنت عليها هذه الأمة، وأن يكون الشباب هم السباقون لحمل رسالة الإسلام والذب عنها والذود عن حياضها. هذا يا إخوان الذي ينبغي أن يكون عليه الشباب، وهو الأمر الذي تؤمله الأمة في شبابها. لكن يا إخوان، إذا نظرنا إلى واقع شبابنا اليوم، أو إلى واقع كثير منهم، فإننا نجد بأن حالتهم قد صارت مزرية والعياذ بالله، وحالتهم مؤسفة تستدعي منا جميعا بذل ما يحتاج إليه من الجهود العظيمة للنهوض بهذا الشباب وإعادته إلى السكة التي انحرف عنها وخرج عنها. وانظروا يا إخوان في نظرة خاطفة إلى حال الشباب في الجامعات، إلى حال الشباب والشابات في جامعاتنا التي نأمل منها أن تخرج لنا الأطباء والمهندسين والقضاة والمعلمين وغيرهم من الرجال الذين تحتاج إليهم الأمة في سائر شؤونها وميادينها. فانظروا إلى حالهم يا إخوان، وإلى حالهم كذلك في الثانويات والمتوسطات، وإلى حالهم في ملاعب كرة القدم، وكذلك إلى حالتهم الاجتماعية وما يحصل منهم من التشبه الفظيع بالكافرين والتقليد الأعمى للغرض الكافر والانبهار بالحضارة الغربية الزائفة التي لا قيمة لها بجانب موروث المسلمين العظيم وهو دين الإسلام. سبب ذلك يا إخوان هو هذا الغزو الفكري الذي كان ضحيته بالدرجة الأولى شباب الإسلام، فقد وجه الكفار وأعداء الإسلام سهامهم إلى نحور هذه الأمة، وبخاصة إلى مصدر قوتها وهم الشباب، فأغروهم بهذه الدنيا الفانية وفتحوا عليهم يعني ماذا من أنواع الشهوات والملذات والمغريات لاصطيادهم والانحراف بهم عن دينهم وعن خدمة بلدانهم الإسلامية. فذهب يا إخوان كثير منهم يلهثون وراء الثقافة الغربية، واستبدلوا هذا الدين العظيم الذي أعز الله عز وجل به العرب وغير العرب من المسلمين، استبدلوه بهذه الثقافة الغربية الزائفة، وزاهدوا في دينهم وفي هذا القرآن العظيم الذي هو عز هذه الأمة وهو كرامتها ومصدر قوتها. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا الهدى في غيره أذلنا الله. قوم كتب الله عز وجل لهم في الأزل وقدر لهم العز والكرامة في دينهم، لا بقوتهم ولا بقوة عدتهم ولا بكثرة عددهم ولا بشيء آخر، إنما هو بأمر واحد وفقط، بدينهم. فلا عزة للإسلام أو للمسلمين ولا كرامة إلا في دينه، وفي غيره المذلة والمسكنة والهوان. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والهوان حاصل والذل كذلك، والعلاج موجود. لم يفارق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة إلا بعد أن خلف لها الوصفة العلاجية لهذه الأمراض الفتاكة التي تنخر جسد هذه الأمة وتضرب ركائزها ومقوماتها، كما ترك لنا يا إخوان علاجا عظيما للخلاف والنزاع الذي هو سبب زوال قوة الأمة واندثارها. فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. بعد أن ذكر افتراق الأمة وأنها ستفترق، ذكر لها علاج هذا الافتراق، قال: فعليكم بسنتي. فالعلاج لله الحمد موجود، وكل مرض أصيبت به وتصاب به هذه الأمة إلا وعلاجه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلاج موجود، علمه من علمه وجاهله من جاهله، أخذ به من أخذ به وأعرض عنه من أعرض عنه، فقد أعرضنا عنه والعياذ بالله. فاستمر معنا هذا الذل وهذا الهوان من حين سقوط الخلافة الإسلامية إلى يومنا هذا، ولا يزال المسلمين في تشتت وتشرذم وافتراق وضعف وذل وهوان والعياذ بالله. فقد ضرب شباب هذه الأمة في مقتل، وحولت قبلتهم من مكة إلى بلاد الغرب يلهثون وراء حضارتهم والعياذ بالله. وسأقرأ عليكم يا إخوان أقوالا لبعض المستشرقين والمنصرين، لتقفوا يا إخوان على خطر مخططات أعداء الإسلام وما يدخرونه لهذه الأمة ولشبابها خاصة من الكيد العظيم والشر المستطير. فهذا يا إخوان أحد مستشرقيهم ألف كتابا سماه الإسلام على مفترق الطرق، الإسلام على مفترق الطرق. قال فيه هذا المستشرق الكافر بالله واليوم الآخر، قال: ما دام هذا القرآن، نحن كلامنا عن القرآن وحال الشباب مع القرآن، سنبين لإخواننا كيف أن اليهود وأعداء الإسلام سعوا بكل جهدهم لصرف شباب المسلمين عن هذا القرآن وجعلهم يلهثون وراء الحضارة الغربية الزائفة، وخططات خطيرة. إذا قلت يا إخوان سأقرأ عليكم أقوال بعض هؤلاء المستشرقين والمنصرين لتعرفوا وتقفوا على ما يكيدونه للإسلام ولشباب الإسلام من المخططات الخبيثة لصرف المسلمين عن مصدر عزهم وهو القرآن. قال هذا المستشرق في المصدر المذكور، قال: ما دام هذا القرآن موجودا، يعني في صدور المسلمين وبين ظهراني المسلمين، ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق، ولا أن تكون هي نفسها في أمان، ما دام أن هذا القرآن لا يزال موجودا في صدور المسلمين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ولا يزال موجودا بين ظهراني المسلمين تستقى منه عقائدهم وأحكامهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، فلا مقمع للغرب ولا لأعداء الإسلام ولا لجميع الكفار أن يسيطروا على المسلمين. المراد بالشرق هنا بلاد الشرق، ويقصدون بذلك بلاد الإسلام، ولهذا يقال لأهل الكفر بلاد الغرب، لأنه في جهة الغرب بالنسبة لبلاد المسلمين. قال: ولا أن تكون هي نفسها في أمان، هي نفسها هذه البلاد بلاد الكفر لا تكون في أمان، أي من الفتوحات، من أن يقوم المسلمون بهذا القرآن ويعودوا إليه فيتمسكوا به كما تمسك به الأولون، فتعود إليهم العزة والكرامة والقوة، فلا يكون الحالة هذه الكفار وبلاد الغرب في مأمن عن الفتوحات الإسلامية أن تصل إلى تلك البلاد. ويقول كذلك يا إخوان أحد المبشرين واسمه ويليام بيكرف، هذا اسمه، قال: متى تولى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربية يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن كتابه. يقصدون بالعرب المسلمين، وإلا فأكثر المسلمين ليسوا من العرب، من الأعاجم، سواء من البربر أو من بلاد جنوب شرق آسيا من أفريقيا، أكثر المسلمين ليسوا من العرب، وكثير من أئمة الإسلام ليسوا من العرب، من غير العرب. إذن فقال: متى تولى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب، يعني زهدوا فيهما وأعرضوا عنهما وانتقلوا منهما إلى غيرهما. فالانتقال من القرآن إلى غيره من الملذات والشهوات والحضارة الغربية، والانتقال من مكة مهبط الوحي وقبلة المسلمين إلى بلاد الغرب، يحولون وجهة الشباب عن القرآن إلى الأغاني والملاهي والفتن، ويحولون وجهتهم من مكة إلى بلاد الغرب. وتعرفون يا إخوان ما حصل في السنين الماضية مما يسمى بهجرة الأدمغة، حيث كان الكفار وقد استغلوا الوضع الذي كانت عليه البلاد، كانوا يستقطبون شباب المسلمين ولا سيما المثقفين منهم من خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات، يستحوذون عليهم لاستخدامهم واستعمالهم في أنشطتهم وفي أعمالهم ولعز حضارتهم، ضرب شديد لشباب المسلمين، إبعادهم عن القرآن وعن مكة. قال: يمكننا حينئذ، يعني إذا أبعدناهم عن القرآن وعن مكة، أن نرى العربية يعني المسلم يتدرج في طريق الحضارة الغربية، وهذا مقصودهم يا إخوان، أن يلهث المسلم وراء الحضارة الغربية، وقد فعلوا في سبيل ذلك أفاعيل عظيمة، فجعلوا يزهدون المسلمين في دينهم ولا سيما الشباب منهم. لا يخفاكم يا إخوان أن في القرون الوسطى حصل ما حصل من الصدام بين الكنيسة وبين أنظمة الحكم في بلاد أوروبا، وجعلوا يقولون بأن الدين هو أفيون الشعوب، فلا مقمع للتقدم والرقي إلا بالتخلي عن الدين، وجعل الدين ينحصر في علاقة العبد بينه وبين ربه وفي الكنائس وفقط، لا يعدوها ولا يخرج إلى حياة الناس. ثم أشبع هذه الأفكار بعض شباب المسلمين ممن رحل إلى تلك البلاد لطلب العلم الدنيوي، فأشبعهم بهذه الأفكار، وأنه لا تقدم لكم ولا رقي لبلادكم إلا بالتخلي عن دينكم كما فعل الأوروبيون. قالوا لأن الدين أفيون الشعوب، لا مقمع لأحد في التقدم والرقي والازدهار إلا بالتخلي عن الدين، وكذبوا. نعم، بالتخلي عن الدين النصراني واليهودي ممكن، لأنها أديان محرفة، وقبل ذلك أديان منسوخة، وهي لا تصلح لهذا الزمن لأنها منسوخة. فتلك الأديان إنما يسير العمل بها في أمكنة محددة وأزمنة معينة لا تعدوها، بخلاف دين الإسلام فهو صالح لكل زمان ومكان. ولهذا كان هذا القرآن هو المعجزة الخالدة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فتشبع بعض ضعاف الإيمان من شباب المسلمين بهذه الفكرة، وأن الدين أفيون الشعوب، وأن يعارض الحضارة والتقدم، ولا سبيل إلى التقدم والرقي إلا بالتخلي عنه وعن تعاليمه. وجعلوا ينادون ويسعون في نشر هذه الأفكار الباطلة في أوساط المسلمين. وقد قلنا لكم يا إخوان وأسمعناكم كلمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، التي يمكن لكل مسلم أن يضرب بها في صدر هذا المتغرب، وهي قوله: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا الهدى في غيره أذلنا الله. نعم، ولذلك يا إخوان كثير من الشباب وغير الشباب ممن انسلخ من دينه وتعرى من عقيدته وترك الإسلام وراء ظهره لم يحصل لهم تقدم ولا رقي، لا تقدم ولا رقي بعد أن تركوا الإسلام، بل بالعكس ازداد ذلهم وهوانهم، وذلك لتقليدهم الأعمى للغرب. فقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله وغفر له، قال: لم يحفظ التاريخ لأمة من الأمم أنها ازدهرت وتطورت بالتبعية لغيرها، هذا لم يحفظه التاريخ ولا يكون أبدا. وما دام أن هؤلاء الذين يدعون إلى التطور والرقي لكن على حساب الانسلاخ من الإسلام، ما دام أنهم على هذه الحال من التبعية الكلية للغرب والتقليد الأعمى لهم، فلن يكتب لهم تقدم ولا رقي أبدا، بل مصيرهم إلى الذل والهوان، وقد حصل. وهذا إخوان مبشر آخر اسمه تاكيلي في كتاب له بعنوان التبشير والاستعمار، التبشير والاستعمار، قال يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح في الإسلام، أقوى سلاح في الإسلام، أفتك سلاح في الإسلام يمكن أن يضرب به المسلمون أعداءهم فيردونهم صرعا، قال: هو القرآن. وهذا يعرفه اليهود والنصارى وأعداء الإسلام، يعرفون هذا تمام المعرفة يا إخوان، ولذلك ركزوا على صرف الشباب خاصة والمسلمين عامة عن هذا القرآن. ففي القرآن نبأ من كان قبلكم يا إخوان، وفيه خبر من سيأتي بعدكم، والفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا يشبع منه العلماء ولا يحلق عن كثرة الرد. جاء إخوان في حديث مرفوع في بعض المصادر إلا إن فيه كلام، إذا قال يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام نفسه، إذن يوجهون هذه القوة العظيمة الهائلة التي هي أقوى من السلاح النووي، يوجهونها لضرب الإسلام نفسه. قال نستخدم القرآن لضرب الإسلام، قال حتى نقضي عليه تماما. قال ويجب أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديدا، وأن الجديد فيه ليس بصحيح، يعني يشككون المسلمين في ثوابتهم وفي أصولهم وفي قيمهم. وكثير يا إخوة ممن يتكلم بألسنتنا وهم من بني جلدتنا يعلكون هذه الفرة وهذه الشبهات ويرددونها أن القرآن لا يصلح لهذا الزمن، فالصحيح فيه ليس جديدا ولا تطور مع القرآن، وتعاليم القرآن غير صالحة لهذه الأزمنة، إنما كانت صالحة في زمن يعني الخيل وزمن السيف وزمن الناقة والجمل والبوادي والعياذ بالله، ولا تصلح لهذه الأزمنة، ويزعمون بأن هذه الأزمنة يعني تصلح لها العقول البطالة. قال وأن الجديد فيه يعني في القرآن ليس بصحيح. واسمعوا يا إخوان كذلك إلى الجنرال ديغول، وكلكم يعرف هذا الاسم ليس عليه بغريب، وكان الحاكم العسكري في بلاد الجزائر أيام الاستعمار الفرنسي قبحه الله. قال هذا الكلام بعد مرور 100 سنة عن احتلال الجزائر. قال يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم، ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم. وهذا جنرال ورجل عسكري مجرب ويعي ما يقول، يعني قال إذا أردتم الانتصار على المسلمين وإلحاق الهزيمة بالمسلمين والسيطرة على المسلمين والاستحواذ على أراضيهم والإنحراف بهم عن دينهم، فعليكم بإزالة القرآن العربي من وجودهم، وأن تقتلعوا اللسان العربي من ألسنتهم. وهذا تخطيط آخر يا إخوان، صرف الناس عن القرآن يسبقه صرفهم عن لغة القرآن ولغة السنة ولغة هذا الدين التي هي العربية التي بها نزل القرآن وبها يفهم القرآن ويتدبر القرآن ويفسر القرآن. فمن مخططاتهم صرف الناس عن هذه اللغة. وقال في موضع آخر هذا الجنرال الهالك، قال انتزعوا القرآن من صدورهم، يأمر المعمرين والجيوش الفرنسية بهذا الأمر الخطير، انتزعوا القرآن من صدورهم. ولهذا يا إخوان أصدر هذا الجنرال في شهر سبتمبر عام 1904 قرارا ينص على عدم السماح لأي معلم جزائري أن يفتح مدرسة لتعليم اللغة العربية إلا برخصة من السلطات الاستعمارية وبشروط تعجيزية. وفي عام 1938 أصدر رئيس الوزراء الفرنسي واسمه آنذاك كامي شوتون قرارا نص فيه على حظر استعمال اللغة العربية واعتبارها لغة أجنبية في الجزائر. انظروا يا إخوان إلى هذا الجنون، حظر استعمال وتدريس اللغة العربية وترويج هذه الفكرة البطالة أن اللغة العربية لغة أجنبية في بلاد الجزائر، وأن اللغة الأصلية هي اللغة الفرنسية، كما كانوا يروجون الفكرة الأخرى التي تفرعت عن هذه الفكرة، ويقولون بأن الجزائر فرنسية وجزء لا يتجزأ من فرنسا الأم، فجعلوا الجزائر عبارة عن محافظة من محافظات فرنسا. وقال أحد وزراء بريطانيا السابقين في كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني وهو يحمل المصحف في يده، وهذا المجلس يوازي مجلس الأمة في بلدنا، وهو يحمل المصحف الشريف، قال: إننا لن نستطيع القضاء على الإسلام والمسلمين إلا بعد القضاء على ثلاثة أشياء: الجمعة والحج وهذا القرآن. هكذا يقول هذا الوزير، قال: إننا لن نستطيع القضاء على الإسلام. هذا ماذا يفهم منه يا إخوان؟ يفهم منه بأن هؤلاء يبذلون قصارى جهدهم للقضاء على الإسلام وعلى المسلمين وللانحراف بشباب الإسلام عن الإسلام، يبذلون في ذلك قصارى جهدهم، والغالي والنفيس، وقد أنفقوا في سبيل ذلك ولا يزالون ينفقون الأموال العظيمة الطائلة لإضلال المسلمين وإبعادهم عن دينهم ولا سيما الشباب منهم. قال عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يعني لماذا ينفقون هذه الأموال الطائلة والأموال العظيمة؟ ليصدوا عن سبيل الله، أي ليصدوا المسلمين عن دينهم وليصدوا غير المسلمين من الدخول في الإسلام. فقال عز وجل: فسينفقونها. نعم، فسينفقونها. قال: ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ستكون عليهم هذه الأموال حسرة ثم يغلبون، أي يهزمون شر هزيمة، وهذا مآلهم. وفي هذا تسلية من الله عز وجل للمؤمنين مع ما هو حاصل فيهم من الضعف والخور، إلا أن العزة للمسلمين، فهم أعز عند الله عز وجل، وإن كانوا في نظر الأمم أذلة، لأنهم أعز عند الله عز وجل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون، حتى ولو كان المسلم على شيء من المعاصي والمخالفات فهو خير عند الله عز وجل من الكافر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا خير من ملء الأرض من أمثال هذا. يعني هذا مسلم ولو كان عنده شيء من المعاصي والمخالفات، إلا أنه خير من ملء الأرض من الكفار. فالمسلمون أعزة، والعاقبة للمسلمين ولأهل الإسلام، والمستقبل لهذا الدين، هذا أمر لا شك فيه. وعد الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ووعد الله عز وجل لا يخلف الله وعده، وعد الله عز وجل لا يخلف، إلا أن وعد الله عز وجل مشروط، قد اشترط على المسلمين شرطا وهو توحيده وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له والاستقامة على شرعه ظاهرا وباطنا، فإذا حققوا ذلك أتى النصر من عند الله، لأن النصر من عنده، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إذن وعد الله عز وجل هذا الصنف من المسلمين الذين حققوا الإيمان والمراد به العقائد الإسلامية الصحيحة، وعملوا الصالحات، استقاموا على شرع الله عز وجل مع الإخلاص والمتابعة. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا مشروط، فما هو الشرط؟ قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التوحيد الذي هو أساس بعثة الرسل وأسها، وهو المقصود الأعظم من إيجاد الخليقة وبرء البرية، وعليه قام سوق الجنة والنار. تحقيقه يورث هذا المطلب العظيم الذي هو التمكين في الأرض واستبدال الخوف بالأمن والإمامة في الدين والعزة والكرامة. ولهذا هنا كلام لوزير المستعمرات الفرنسي واسمه لاكوست، وليس هذا الاسم في شوارع الجزائر العاصمة كما في جريدة الأيام صادرة سنة 1962. وقد سئل ووجه له سؤال من أحد الصحفيين العاملين في تلك الجريدة، فقيل له: لماذا لم تتأثر الجزائر وقد بقيتم فيها قرنا وثلاثين سنة؟ لماذا لم تتأثر الجزائر ولم تتمكنوا منها ومن الاستحواذ عليها ومن ردة أهلها وقد بقيتم فيها كل هذه المدة؟ فماذا قال هذا الهالك؟ قال: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ماذا نصنع؟ وماذا تصنع الجيوش الفرنسية وحلفاء فرنسا؟ ما هي حيلتهم إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ونعم صدقك وهو كذوب، فالقرآن أقوى من فرنسا وأقوى من كل أعداء الإسلام، ولهذا لو أخذ به المسلمون لتقووا به على أعدائهم. فضعف المسلمين ناتج عن بعدهم عن هذا القرآن، فلما يعني استيقن أعداء الإسلام هذه الحقيقة سعوا بكل جهدهم لصرف المسلمين عن هذا القرآن وعن لغة القرآن. وفي زمن الاستعمار يا إخوان جاء أحد الجنرالات فرنسا قبحه الله إلى العلامة عبد الحميد بن بديس رحمه الله وغفر له، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فقال له: إن آية في كتابكم قرأتها، فإما أن تكون الآية مكذوبة وهذا القرآن الذي تنسبونه لله عز وجل مكذوب مفترى وما هو إلا أساطير الأولين، وإما أن نكون نحن معشر الفرنسيين لسنا بكفار بل نحن أهل إيمان. فقال العلامة عبد الحميد بن بديس رحمه الله وغفر له، قال: ما هي هذه الآية؟ فأشار له إلى قول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال: وقد جعل الله عز وجل لنا عليكم سبيلا، فقد احتلينا أرضكم ونهبنا ثرواتكم وخيراتكم واستعبدناكم إلى غير ذلك. فقال ابن بديس رحمه الله: أما الآية فصحيحة ألف بالألف، وما أنتم فكفار مئة بالمئة، والمشكل قال فينا نحن، المشكل في المسلمين، لأن الله عز وجل قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، أي على المؤمنين الحقيقيين الذين حققوا الإيمان. قال: ولم نحقق الإيمان بعد، إذن فلم نترشح لهذا النصر من عند الله عز وجل. وسأقرأ عليكم يا إخوان بعد هذا وسأذكر لكم بعض النماذج من شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكيف كانت عنايتهم بالقرآن العظيم تعلما وتعليما ودعوة ومذاكرة وتدبرا إلى غير ذلك، لنحشد بذلك هممنا جميعا على التأسي بهذا الرعيل الأول الذي جعل الله عز وجل الهداية كل الهداية في اتباعهم والاستقامة على ما كانوا عليه. قال عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني فإن آمن الناس وآمن غير الصحابة وكل من يأتي بعد الصحابة بمثل ما آمن به الصحابة وكانوا على ما كانوا عليه فقد اهتدوا. فالهداية في اتباع سبيلهم ولا هداية في مخالفة سبيلهم، إنما هو الشقاق والانحراف، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فنذكر بعض النماذج من شباب الصحابة وكيف كان حالهم مع القرآن، ونوازن بحال شبابنا اليوم، لعلنا أن نتخذ من هؤلاء الصحب الكرام أسوة لنا في العناية بهذا القرآن والرجوع إليه، لعل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن عموم الأمة هذا البلاء وهذا الذل والهوان. فهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا إخوان يقول: خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. خذوا القرآن من أربعة. إذن رغب النبي صلى الله عليه وسلم وحث ونصح ووجه المسلمين لأخذ القرآن عن أربعة من شباب الصحابة: عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. أما عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إخوان فهو الغلام المعلم، كما وصفه بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من المصادر الحديثية عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال: كنت غلاما يافعا، غلام شاب قد ناهز الاحتلام، قال: أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط أحد صناديد المشركين. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وقد فر من المشركين، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فقال: يا غلام، هل عندك من لبن لتسقينا أو فتسقينا؟ قلت: إني مؤتمن ولست ساقيكما، يعني إني مؤتمن على هذه الشياه وهي ليست لي، وهذا قبل دخولي في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من جذعة لم ينزو عليها الفحل؟ جذعة من الغنم ما تمت لها السنة ولم يطرق عليها الفحل ولم تلد بعده، ومثل هذه لا لبن في ضرعها، أي لا حليب. قلت: نعم. فأتيتهما بها فأعقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا، فحفل الضرع أي انتفخ باللبن يعني بالحليب. ثم أتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بصخرة منقعرة، قال: فحلب فيها فشرب، وشرب أبو بكر وشربت حتى ارتوى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع: أقلص، فأقلص يعني رجع إلى حالته التي كان عليها. قال: فأتيته بعد ذلك، وهذا هو موضع الشيخ من الحديث، قال: فأتيته بعد ذلك فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول، والمراد بالقول القرآن، يعني علمني من هذا الكلام الذي تقوله أنت وكذلك أبو بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم، يخاطب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: إنك غلام معلم. قال: فأخذت من فيه، يعني من فمه مباشرة بلا واسطة، 70 صورة لا ينازعني فيها أحد. فأخذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا واسطة ما يزيد على 70 من سور القرآن. حتى صار بعد ذلك هذا الغلام المعلم وهذا الشاب اليافع والصحابي الجليل من أعلم الصحابة بالقرآن. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله عز وجل إلا وأنا أعلم أين نزلت، يعني المكان الذي نزلت فيه. قال: ولا أنزلت آية من كتاب الله عز وجل إلا وأنا أعلم فيما نزلت، أو عفوا فيما نزلت. قال: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه الإبل لا ركبت إليه. فهيلم يا إخوان، أسباب نزول الآية ومكان نزول آية القرآن، وهذا من أعظم العلوم التي يستفيد منها المسلم في معرفة يعني ماذا المراد من الآيات القرآنية وفي تفسير القرآن، أن يعلم سبب نزولها. والصحابة رضي الله تعالى عنهم قد عايشوا التنزيل وعرفوا أسباب نزول الآية وأماكن نزولها وأسباب ورود الأحاديث، والقرآن كما لا يخفى عليكم يا إخوان نزل بلغتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فكان إذا أشكال عليهم أمر رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل منهم في مواضع كثيرة، من ذلك لقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مشرك وهم مهتدون. فجاء الصحابة فجثوا على ركبهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أن المراد بالظلم مطلق الظلم، فإذا حصل من إنسان شيء من الظلم ولو على نفسه أو على غيره سوى الشرك بالله عز وجل فهو مهدد، ولا ينال هذا الأمن فهو غير مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح أو الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في يعني ماذا في مواضع أخرى. الشاهد أن هذا من يعني ماذا مما يعين على فهم المعنى الصحيح لآية القرآن، ولذلك وجب تقديم فهم الصحابة لنصوص الكتاب والسنة على فهم غيرهم، لأن القرآن عليهم أنزل ونزل بلغتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يبين لهم معاني القرآن ومعاني الأحاديث مع ما حباهم الله عز وجل به من عظيم التقوى والورع والإيمان والاستقامة التي شهد لهم بها وزكاهم بسببها ورضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من التقوى والورع والإيمان والإخلاص لله عز وجل. وجاء في صحيح مسلم كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذلك بعد أن صار إماما في القرآن في علوم القرآن وحسن التلاوة لشدة عنايته بالقرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن منه، وهذه منقبة عظيمة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ علي القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فقال لي: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد شهد كبار الصحابة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بهذه الإمامة وبهذه المنزلة، منهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: إني جئتك من عند رجل يملي المصاحف عن ظهر قلب. ففزع عمر فقال ويحك انظر ماذا تقول، وغضب فقال علقمة ما جئتك إلا بالحق. قال ومن هو؟ قال عبد الله بن مسعود. فقال عمر ما أعلم أحدا أحق بذلك منه، ما أعلم أحدا أحق بذلك منه. وهي تزكية من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن مسعود. وعلقمة الراوي عن عمر هنا وابن وقاص، ومن كبار التابعين هناك علقمة آخر وهو ابن قيس يروي عن عبد الله بن مسعود، كلاهما من كبار التابعين. الذي يروي عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، والذي يروي عن عبد الله بن مسعود علقمة بن قيس. وأما الشاب الثاني يا إخوان ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم فهو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا وحاكما وداعيا ومعلما ومربيا. وكلكم يا إخوان يحفظ ذاك الحديث المشهور، وقد جاء عن معاذ نفسه وكذلك عن عبد الله بن عباس ترجمان القرآن. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذه رواية البخاري، ورواية المتفق عليها فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقد اتفق يا إخوان أهل السير على أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه توفي في طاعون عمواس، وطاعون عمواس هذا كان في السنة الثامنة عشرة للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد أشراط الساعة الصغرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف، قال حدود ستا بين يدي الساعة موتي وموتان يأخذ الناس كقعاص الغنم، وهو هذا الطاعون الذي حصل في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي فيه هذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل، وممن توفي فيه كذلك أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة أمين هذه الأمة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن قال لو كان فيكم أبا عبيدة لاستخلفته. فتوفي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في طاعون عمواس، واختلف أهل العلم في سنه عند موته، فقال بعضهم كان عمره 33 سنة، قال بعضهم 38 سنة. وعلى هذا يا إخوان فيكون عمر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في يوم الهجرة إما 15 سنة وإما 20 سنة، فقد كان شابا يافعا، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنه، بأخذ القرآن عنه، بل زكاه صلى الله عليه وسلم تزكية عظيمة فاق بها أقرانه من أهل العلم ومن الصحابة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، قال بعضهم أي برمية حجر. معاذ يحشر يوم القيامة يعني يتقدم العلماء برمية حجر. وقال في النهاية وابن الأثير أبو السعادات رحمه الله قال الرتوة هي رمية سهم، وقيل بميل وقيل مد البصر، يعني يحشر معاذ يوم القيامة يتقدم العلماء، ما هو يتقدم المسلمين أو عموم المسلمين أو الشباب، يتقدم علماء هذه الأمة برتوة أي بمد بصر أو بميل. وقال أبو مسلم الخولاني وهو عبد الله بن ثوب مخضرم، والمخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، قال أتيت مسجد دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى، يعني كلما اختلف هؤلاء الكهول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من القرآن قال ردوه إلى الفتى، إلى ذاك الفتى وهو معاذ بن جبل. قال فقلت لجليس لي، يعني لأحد يجلس إلى جانبي، من هذا؟ يعني الذي إذا اختلف الصحابة في شيء ردوه إليه وسألوه عنه. قال معاذ بن جبل. قال هذا هو معاذ ابن جبل. وأما الشاب الثالث يا إخوان من الشباب الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم فهو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته من السير، سير أعلام النبلاء، قال سيد القراء، أبي بن كعب سيد القراء، أبو منذر الأنصاري المقرئ البدري، قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه فقد سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ولعل أكثركم يحفظ الحديث لما سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أعظم آية في القرآن، فقال أبي بن كعب الله ورسوله أعلم، فألح عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعاد عليه السؤال، فقال أبي بن كعب الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، وهي كنيته رضي الله عنه، قال ليهنك العلم أي هنيئا لك العلم أبا المنذر. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم أبا المنذر. ومما يدل يا أخوان على فضل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ونبوغه في القرآن وشدة عنايته به أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين جمع الناس عليه في صلاة التراويح فجعله إماما للناس، أي للصحابة، لأن صلاة التراويح يا إخوان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها 3 ليال في بيته أو في مسجده، فلما اجتمع الناس عليه للائتمام به في هذه الصلاة وكثر عددهم خشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تفرض هذه الصلاة على هذه الأمة، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة صداقا لقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه الأمر الذي يسبب لكم العنت أي المشقة، حريص عليكم أي على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكم من الأمور التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة عليها خشية أن تفرض على هذه الأمة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المانع خشية أن تفرض على هذه الأمة. فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحيا هذه السنة، وجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وجعله إماما لهم يصلي بهم في التراويح. وآخر شاب يا أخوان من هؤلاء الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث ورغب على أخذ القرآن عنهم هو سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسالم كان قد تبناه أبو حذيفة في الجاهلية، تبناه، ونظام التبني كان معمولا به في الجاهلية، والتبني هو أن يلحق الإنسان ولد غيره بنسبه، فيصير هو أبا له ويصير ذاك الدعي ابنا له، وهذا محرم لا يجوز في الإسلام، التبني لا يجوز، إلحاق يعني ماذا ولد الغير بنسب الإنسان، هذا لا يجوز، أبطله الإسلام. وكان من أشهر من يعني حصل لهم التبني في الجاهلية سالم مولى أبي حذيفة، وكذلك المقداد بن الأسود، وكان قد تبناه عبد يغوث، وكان اسمه المقداد بن عبد يغوث. وكذلك زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كان قد تبناه من يا إخوان؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يسمى زيد بن محمد، زيد بن محمد. ثم لما أبطل الله عز وجل نظام التبني قال عز وجل: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، يعني ما جعل أدعياءكم الذين تبنيتموهم أبناءكم، يعني كأبنائكم الصلبيين الحقيقيين، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم، أي ادعوا الأدعياء لآبائهم الحقيقيين، يعني انسبوهم لآبائهم. وكان مما ترتب على هذا التبني أن ألحق العرب في الجاهلية هذا المتبنى بالابن الصلبي، وجعلوه في مرتبة واحدة مع الابن الصلبي، وأعطوه أحكام الابن الصلبي ومن ذلك الميراث، فجعلوا هذا الداعي يرث ممن تبناه كما يرث الابن الصلبي من أبيه. فأرسل الله عز وجل هذا الحكم كذلك. الحاصل يا إخوان أن سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه كان قد تبناه حذيفة، لكن لما أبطل الله عز وجل التبني نسب إليه من جهة الموالاة، فقيل سالم مولى أبي حذيفة، لأن الله عز وجل قال: ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يدعى الداعي لأبيه إن علم، فإن جهل فيدعى إلى مواليه إن علم له موالي، وإلا فهم إخوان لنا في الدين. سالم مولى أبي حذيفة يا إخوان كان من قراء الصحابة، وقتل رضي الله تعالى عنه وارضاه في معركة اليمامة في قتال المرتدين مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقتله كان سببا لجمع القرآن في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لأنه يعني لما قتل سالم مولى أبي حذيفة وعدد من القراء في تلك المعركة، جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، إن القتل قد استحر بالقراء يوم اليمامة، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء في غيرها من المواضع أن يذهب على الأمة كثير من القرآن، فإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، إني أرى أن تأمر بجمع القرآن. وقصة هي في الحقيقة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله عز وجل، سنذكرها عند ذكر الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن النماذج الطيبة كذلك يا إخوان من شباب الصحابة الذين يعني عظمت عنايتهم بالقرآن الكريم واشتدت يعني عنايتهم به تعلما وتعليما ودعوة وقراءة، ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حبر هذه الأمة، وكان يلقب بالبحر، البحر بن عباس أو الحبر بن عباس، والحبر العالم الكثير العلم، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي تأويل القرآن، المراد بالتأويل هنا التفسير. وظهرت آثار هذه الدعوة النبوية على عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، حتى صار من أعلم الصحابة بالقرآن، بل هو أعلمهم على الإطلاق في زمنه، لا يباريه أحد، حتى قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم ومن أعلم الصحابة بالقرآن، قال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، تزكية عظيمة، نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ذكر هذا الأثر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغفر له في رسالته أصول في التفسير مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى. وقال رحمه الله بعد إراده للأثر، قال: وقد عاش عبد الله بن عباس 36 سنة بعد عبد الله بن مسعود، فما ظنكم بالعلوم التي يكون قد حصلها الحبر في هذه المدة وفي هذه السنين؟ وله قصة يا إخوان مشهورة مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يدني من مجلسه كبار الصحابة والعلماء وكبار المهاجرين والأنصار، هم أهل مشورته وهم بطانته رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي ينبغي، انتقاء البطانة واختيار الأفاضل وأهل الخير والعلم، فالبطانة الصالحة يعني يدلون الناس على الخير ويرشدونه إليه ويعينونه عليه، بخلاف بطانة السوء. قال الله عز وجل: ولا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم الآيات. الحاصل كان هؤلاء هم أهل مشورة عمر وهم جلساؤهم، فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدني معهم في المجلس عبد الله بن عباس وهو غلام صغير. فتكلم يعني يوما هؤلاء الصحابة في هذا الأمر، وهم ظنوا بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما يدني ابن عباس ليستفيد ويتعلم من كبار الصحابة، فقالوا: لو جئنا بأولادنا ليتعلموا ويستفيدوا كما يتعلم هذا الغلام ويستفيد. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فاستدعاه يوما وطلبه وأحضرهم، ثم سألهم سؤالا فقال: أخبروني عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ففسروها بظاهرها، قالوا: إذا جاء نصر الله للمسلمين على الكفار وحصل فتح مكة ورأينا الناس بعد ذلك يدخلون في دين الإسلام أفواجا وجماعات وزرافات، فليس علينا لنا بعد ذلك إلا حمد الله عز وجل وشكره والاستغفار وكثرة التسبيح والتحميد. قال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: إني أرى بأن فيها إعلاما بأجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبأن أجله قد حضر بهذه. هذا استنباط عجيب وعظيم يا إخوان، لم يتفطن له ولم يهتدي إليه كبار الصحابة وفوق كل ذي علم عليم. وأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يظهر فضل ابن عباس ومنزلته، وأنه يستحق هذه المكانة أن يدنى مع كبار الصحابة، لأن العلم يجعل من الصغير كبيرا، والعبرة بالعلم وبالحجة. إلا أن هؤلاء الصحابة كبار، لا شك أنهم أعلم منه وهم علماء وهم كبار في العلم وكبار في السن، لكن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يبين لهم فضل هذا الغلام وهذا الشاب، فاستنبط منها استنباطا عظيما وافقه عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: والله ما فهمت منها إلا ما فهمت. إذا جاء نصر الله والفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان لم يخلق للدنيا وللعيش فيها، إنما أوجده الله عز وجل لمهمة عظيمة وأداء رسالة عظيمة. فلما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، لما أدى الرسالة فلما أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجعل الناس بعد ذلك يدخلون في دين الله أفواجا، حصل المقصود من بعثته، حصل المقصود، فلم يبق له بعد ذلك إلا الاستغفار والتوبة وكثرة ذكر الله عز وجل. استنبط أهل العلم من هذه إخوان استحباب يعني ماذا ختم الأعمال الصالحة بكثرة التوبة والاستغفار، وهي توبة مستحبة قال شيخ الإسلام، لأن التوبة على أقسام ثلاث: توبة واجبة من الذنوب والمعاصي، وتوبة مستحبة بعد الفراغ من الطاعات وهي توبة من التقصير في أداء الواجبات، وتوبة محرمة وهي التوبة من الحسنات، التوبة من الحسنات، التوبة من الإسلام بالردة عنه، أو التوبة من السنة بالنقوص عنها إلى البدعة، كما يزعم بعض الناس أنه ترك هذا المنهج وترك السنة وأنه قد عرف الحق والعياذ بالله. هذه المنزلة العظيمة يا إخوان لعبد الله بن عباس لم تأتي هكذا، فهي بعد توفيق الله عز وجل وبعد دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت ثمرة لجهود عظيمة، ثمرة لجهود عظيمة في سبيل طلب العلم ونيله وتحصيله من هذا الغلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء في ترجمته يا إخوان، وهذا الحديث في مستدرك الحاكم وطبقات ابن سعد بسند حسن، قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار، يعني هذا عبد الله بن عباس يقول لما قبض أي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عباس لغلام من الأنصار، قال: هلم فنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هلم لنطلب العلم ونأخذ العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يكون بالسؤال. قال: فإنهم اليوم كثير، الصحابة متوافرون، وفي هذا أن الإنسان ينبغي أن يغتنم وجود أهل العلم للاستفادة منهم، وأن لا يفوت على نفسه فرصة وجودهم للجلوس إليهم والالتفاف بهم والرجوع إليهم واستشارتهم واستنصاحهم. فقال هذا الغلام الأنصاري لابن عباس، انظروا ماذا قال له يا إخوان، قال: وعجبا لك يا ابن عباس، أو ترى أن الناس يفتقرون إليك وفيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم، يعني أتحسب أن الناس يحتاجون إلى علمك يا ابن عباس والأمة فيها من هؤلاء العلماء الكبار الخلفاء، يعني ماذا الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بعثة الرضوان وخيار الصحابة، قال: وتظن أن الأمة ستحتاج إليك وفيها هؤلاء؟ قال ابن عباس: فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ قال: فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. عبد الله بن عباس يقول: لا، واحتراما لمنزلته لكونه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قال له هذا الكلام هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما خرج من بيته لصلاة العصر فوجد ابن عباس نائما وقائلا عند عتبة بابه ينتظره لطلب العلم منه ليرافقه من بيته إلى المسجد، فتعجب عبد الله بن مسعود وقال: هلا قعدت ابن عباس في بيتك حتى آتيك فأعلمك في بيتك إكراما لك ولكونك من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس: لا، قال: أنا أحق أن آتيك، يعني أنا طالب العلم. وهذا من تعظيم العلم، من تعظيم العلم أن يؤتى، أن يأتيه الإنسان وأن يرحل إليه، كما حصل من موسى عليه السلام وهو كليم الله عز وجل، رحل إلى الخضر إلى مجمع البحرين وهو أفضل منه ولا شك، لأن يعني موسى عليه السلام نبي مكلم من أولي العزم، والخضر قد اختلف حتى في نبوته، والصحيح أنه نبي إلا أنه لا يبلغ في المنزلة والشأن منزلة موسى عليه السلام، مع ذلك رحل إليه تعظيما للعلم لطلب ما خفي عليه من العلم. وقال أهل العلم: لن ينال الإنسان العلم إلا إذا أخذه عمن يفوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. لأن ذلك يزيل من قلب الإنسان الكبر. وكم من إنسان حرمه الكبر من طلب العلم، حرمه الكبر من تحصيل العلم ونيله، والعياذ بالله. فموسى عليه السلام رحل تعظيما للعلم، فلا بد من تعظيم العلم يا إخوان. ومن لا يعظم العلم لا ينال العلم ولا يحصل العلم. فتحصيل العلم بقدر تعظيمك للعلم، وتعظيم العلم بقدر تعظيمك للقرآن. ثم قال: أنا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحديث. فعاش هذا الرجل الأنصاري الذي كان غلاما والذي زهد ابن عباس في طلب العلم. قال: فعاش ذاك الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. لما تقدم الزمان بابن عباس اجتمع حوله الناس. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، فإن العلم أو أهل العلم يرث بعضهم بعضا، فتذهب طبقة وتخلفها طبقة أخرى، يذهب العلماء ويبقى طلبة العلماء وتلامذة العلماء. وتلامذة اليوم هم مشايخ الغد، لأن أهل العلم أو مشايخ العلم لا يسقطون من الكواكب ومن النجوم ويأتون بغتة على حين غرة من الناس، إنما بعد طلب المغني وتشمير عن ساعد الجد وثني للركب في مجالس العلماء والمشايخ السنين المديدة. فبعد ذلك إذا توفي مشايخهم انبروهم للتدريس والفتية بعد أن يفتح رب العالمين عليهم من العلم. لهذا قال: حتى رأى الناس وقد اجتمع الناس حوله. لما انقرض عصر كبار الصحابة، وكان ابن عباس في ذلك الزمن شاب صغير، صار إليه المرجع في العلم والفتية، حتى في النوازل التي تلم بالأمة. ولا يخفكم يا أخوان ما حصل في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه من خروج الخوارج. لما خرج الخوارج يا إخوان، أرسل إليهم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ليناظرهم. فلما رأوه قالوا: لا تخاصموا قريشا، إنهم قوم خصمون. ثم بدا لهم أن يناقشوه وأن يجادلوه، فرجع منهم من رجع وهم ألوف. وكذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يؤمره في الحج، يجعله أميرا على الناس ومفتيا للناس في الحج، حتى قال بعض التابعين: حضرت خطبة لابن عباس رضي الله تعالى عنهما في موسم الحج، خطبة عرفة، خطبة منى. قال: ففسر سورة الروم، عفوا، فسر سورة النور. قال تفسيرا: والله لو سمعه الروم والديلم لأسلموا، لأن هذا ترجمان القرآن. وصارت الفتوى بعد ذلك تدور على لسانه هو وبقية العبادلة الأربعة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، العبادلة الأربعة الذين كانوا غلمانا شبابا صغار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا العلم من كبار الصحابة في ذلك الزمن. فلما قرب عصر كبار الصحابة سادوا هم الأمة، وصاروا هم المرجع لهذه الأمة في جميع الميادين، حتى في يعني ماذا، في النوازل والأمور المدلهمة. يعني ما زال مما حضرت يعني كلام على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وجمعه للقرآن. نقرأ عليكم الحديث بسرعة يا إخوان ونفرغ منه. وهذا أحد شباب الصحابة من أهل القرآن، زيد بن ثابت الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، والذي لما طلق امرأته زوجها، وهي زينب بنت جحش، زوجها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات. ومن مناقبه العظيمة هذا الشاب زيد بن ثابت أنه كلف بجمع القرآن في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ففي صحيح البخاري قال: أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، اللي لما قتل القراء في معركة اليمامة، هذه المعركة يا إخوان كانت ضد المرتدين من أتباع مسيلمة الكذاب، لأن الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه يا إخوان على أقسام ثلاثة، تنبه لهذا، قسمان ارتدوا عن دين الإسلام، قسم منهم رجع إلى الوثنية الأولى وإلى الجاهلية الأولى، وقسم صدقوا مسيلم الكذاب واتبعوه، وأما القسم الثالث فمنعوا الزكاة، بقوا على الصلاة وعلى الشهادتين إلا أنهم منعوا الزكاة. وهذا القسم يا إخوان الثالث هو الذي راجع فيه الصحابة أبا بكر، ومنهم عمر قال يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وهم يقولون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعمر بن الخطاب لم يراجع أبا بكر في قتال أهل الردة المرتدين، هؤلاء لا إشكال فيهم، لكنه راجعه في قتال هؤلاء مانعي الزكاة. وأصحاب اليمامة هم أتباع مسيلمة الكذاب، وفي تلك المعركة قتل هذا الدجال مسيلمة الكذاب، قتله وحشي رضي الله تعالى عنه الذي قتل حمزة عام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، من الله عز وجل عليه بالإسلام وقتل هذا الأفاك الدجال مسيلمة في معركة اليمامة. قال فإذا عمر بن الخطاب عنده، يعني عند أبي بكر، فقال أبو بكر رضي الله تعالى إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر بالقراء يوم اليمامة، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن كلها فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر، يعني أبو بكر قال لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر هو والله خير يا أبا بكر. قال فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب لا نتهمك، هذا أبو بكر يقول لزيد إنك، هذا الشاهد، رجل شاب مع أنه شاب غلام، قال لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفوني نقن جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمراني به. قال ثم قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له الصدر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. وهي مهمة عظيمة قام بها هذا الصحابي الجليل. نتوقف يا إخوان عند هذا الحد إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن العظيم شفاء لما في صدورنا واجعله لنا هدى ورحمة واهدنا به للتي هي أقوم. اللهم أنت الذي خلقتنا وأنت الذي هديتنا وأنت الذي تطعمنا وتسقينا، وإذا مرضنا فأنت الذي تشفينا وأنت الذي تميتنا ثم تحيينا. اللهم إنا نطمع أن تغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لنا إن كنا من المذنبين ومن العاصين. اللهم ولا تخزينا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله الشيخ على ما قدم وأفاد، نسأله جل وعلا أن يبارك فيه وفي أهله وماله.